شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
ثم الحفاظ على عرض هذا الإنسان أن يكون كريما بمعنى الراقي عالي، قوامه الطهر، قوامه النقاء، قوامه النزاهة، قوامه النخوة والشهامة، قوامه العفاف، فلا يرضى بعرض هذا الإنسان المؤمن أن يدنس، ولا يرضى منه أن يدنس عرض غيره. فجعل ذلك مقصدا من مقاصد هذا الدين. فالنكاح طهر وشهامة وإيمان وبناء، والزنا والعياذ بالله خسة ونذالة وقذارة وهدم. إذن هذا دين الله وهذا ما يريده الله عز وجل. فلماذا إذن لا يقبل الإنسان على كتاب ربه بوعي وبإدراك وبفهم؟ ثم المقصد الخامس، وهو أحد ما تقوم به هذه الحياة، وهو المال، أن يحفظ عليه ماله، لا يتعدى عليه ولا ينهب. وأن ذلك المال جعله الله سبحانه وتعالى إذا امتلكه المؤمن لا يجوز أخذه والتعدي عليه أبدا إلا بحقه، إلا بحقه. وجاءت شريعة الله لبيان تفاصيل هذه الأمور. هنا أقول أيها الإخوة، وهذا الاستطراد، لأنه حقيقة غاية ما نريد إذا وقفنا مع كتاب الله أن نأخذ من كتاب الله ما يعرفنا بماذا يريد الله منا، وما هي مكانتنا التي أراد الله أن نكون فيها، وماذا يحقق لنا هذا الوحي. إن من المصيبة العظمى إذا كان يظن الإنسان وأنه وهو مسلم، من المصيبة العظمى أن يظن أن هذا الشرع إنما فيه من الأحكام ما هي إلا أغلال وآثار، وأنها إنما نزلت لتحرم الإنسان من لذته وسعادته. إن من يفهم الشريعة وأحكام الله بهذا المفهوم فهذا والله ما عرف دين الله عز وجل. الذي إذا أراد أن يقبل على وحي الله يصيبه من الخوف وكأنه الآن سوف يحرم من سعادته ولذته، هذا ما عرف دين الله. الله ما أنزل هذا الدين إلا لإسعادنا، إلا لكي تكون حياتنا طيبة. ولكن الإنسان قد يجهل مصالحه، فالله عز وجل يعرفه. والإنسان قد يخدع من عدوه فيلبس عليه فيظهر له الضار وكأنه نافع، ويظهر له النافع وكأنه ضار. فالمؤمن إذا أعمل عقله قال لا، أنا أسلم للعليم الحكيم الرحيم، لا أحد أعلم بهذه النفس من الله، ولا أحد أحق بأن يحكم في هذه النفس من الله، ولا أحد أرحم بهذه النفس من ربها الرؤوف الرحيم الرحمن جل جلاله. فيسلم القيادة لربه عز وجل ويقول يا رب هذا خلقك، أنت خلقتني، فأنت الأحق بأن تأمر، وأنت العليم فأنت الأحق بأن تأمر، وأنت الحكيم الذي تضع الأمر في موضعه اللائق به فأنت الأحق أن تأمر، وأنت الرحيم الرؤوف المنان الحنان فأنت الأحق بأن تأمر. وليس الجهول وليس الظلوم وليس الأناني هو الذي له الحق أن يأمر في هذا الإنسان، وإنما هو الرؤوف الرحيم. فإذا أدرك الإنسان هذه المعاني سلم الأمر لربه عز وجل واستقبل أمر الله بقلب راض مطمئن فرح، أنه يعلم أنه لا أحد أعلم من الله ولا أحد أرحم من الله ولا أحد أحكم من الله. ولذلك يقول الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، جواب لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس نجد أن هذا الأمر وهو أن هذه هي مكانة الإنسان عند رب الأرباب سبحانه وتعالى، وهذه معاملة الرب لهذا المخلوق المكرم، أن هذا الأمر هو من الدين المشترك. وقلنا ما معنى الدين المشترك؟ قلنا مصطلح يحفظ، بمعنى أن هناك أمور اتفقت عليها كل الشرائع وجاء بها كل الأنبياء، فمما جاء به كل الأنبياء أن غاية وجود الناس عبادة الله وحده خليل. ولذلك ما في نبي بعث إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن كذلك الشرائع كلها جاءت للحفاظ على الأنفس، والشرائع كلها جاءت للحفاظ على الأعراض فهي تقر العفاف ولا تقر الخيانة والزنا، والشرائع كلها جاءت للحفاظ على عقل الإنسان وعدم إتلافه وإفساده لا حسا ولا معنى، والشرائع كلها جاءت للحفاظ على المال وعدم إهداره وإتلافه وإفساده وعدم استخدامه في معصية الله. فالشرائع كلها جاءت بهذه الأصول، وآيتنا تدل على ذلك، يقول الله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم، الخطاب لمن؟ لبني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. بعد أن قرر في الآية الأولى حق الرب، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قرر في الآية الثانية ماذا؟ حق الخلق. فبعد حق الرب حق الخلق، وفي الوجود وفي العدم، فحق الرب في الوجود في الوجود يعني معنى وجود العمل عبادة الله، وحق الخلق في الوجود ابتدأ بماذا؟ وبالوالدين إحسان. وذكرنا في درسنا الماضي تلك اللطائف التي سبحان الله أشار إليها علماؤنا، علماء الإسلام، أهل القرآن، أهل التدبر، العلماء الربانيون، عندما تأملوا لماذا ذكر بعد الأمر بتوحيد الله وعبادة الله وحده ثني بعد ذلك بماذا؟ بالإحسان للوالدين. وذكروا تلك اللطائف، ولعلكم من حضر ما ينسى لماذا جاء ذكر الوالدين بعد الأمر بعبادة الله، مما ذكرته لكم، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان ابتداء من عدم، فهو الموجد جل جلاله للإنسان. قالوا وإذا نظرنا إلى ظاهر وجود هذا التناسل فإنما سببه الظاهر ما هما؟ الوالدة. فلذلك ذكر حق الوالدين بعد الأمر بحق الله عز وجل، قالوا هذا داعي. قالوا أيضا أمر آخر، أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد ولا يريد مكافأة على عطائه. قالوا ولا أحد في المخلوقين يكون فعله أقرب إلى هذا المعنى من عطاء الله لعبده أكثر من الوالدين، فهم يعطون الولد ويبذلون ولا يطلبون منه ثمنا على ما أعطوا. قالوا ثالثا أن الله عز وجل يعصيه هذا الإنسان ويكفر به، والله عز وجل ما يمنع عنه رزقه، ما يمنع رزقه عن العبد. ذلك خليل الله إبراهيم عندما دعا لأهل مكة في أمر الرزق، فإنه دعا بأن يكون ذلك الرزق لأهل الإيمان، ماذا قال الله له؟ رد عليه ذلك، وأنه سوف يرزق المسلم والكافر ولا يكون رزقه قاصرا على المؤمن دون الكافر. فقالوا لا أحد من المخلوقين يعلو في مشابهة هذا العطاء من الوالدين. كم يفعل الولد بالوالدين من الأذى، وكيف يقابل الولد من الوالدين بالعطاء وبالدعاء وبالصبر والتحمل والسماع والابتسامة مهما يفعل الولد. قالوا فلذلك ذكر بعد الأمر بعبادة الله عز وجل جاء ذكر الوالدين بعد ذلك. فإذا بعد الأمر بحق الرب جاء التوجيه في حق الخلق، فمن حيث الوجود الأمر بالوالدين، الإحسان للوالدين وللقرابة ثم للمساكين واليتامى، حقوق الخلق من حيث المأمور لعطائه. من حيث النهي قال ولا تسفكون دماءكم، ولا تسفكون دماءكم أعظم جرم يرتكب فيما بين الخلق هو التعدي على النفس، التعدي على النفس. ولا تسفكون دماءكم، فسفك الدم أي إراقته. وإذا أخذنا ميثاقكم، وقد تكلمنا أكثر مرة عن معنى الميثاق وأنه العهد الغليظ، ميثاق العهد الغليظ الذي بين العبد وربه. ولذلك سبحان الله كم نحتاج يا إخوة يا مسلمون، كم نحتاج أن ندرك أن الإسلام هو عقد بينك وبين ربك، عقد، وأن مقتضى ذلك العقد بيع ماذا؟ ما هو الشيء المبيع وما هو ثمن ذلك البيع؟ الشيء المبيع هو نفسك، هو نفسك وجوارحك. ما هو الثمن؟ الجنة. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين. هل أدركت أن العقد الذي بينك وبين ربك عندما قلت أنا مسلم أنا مؤمن، أن العقد الذي بينك وبين ربك عقد بيع، ومن باع أليس يملك المشتري ما باعه له؟ وكيف تطلب الوفاء بالثمن وأنت ما ملكت المشتري البيع الذي بعته إياه؟ فالله يقول إن الله اشترى، أنت قبل، لأن قلت أنا مؤمن مقتضى العقد أنك بعت، إذا ملك ربك ما بعته له. ما معنى ملكه؟ إذا هذه العين هو الذي أوجدها ابتداء وهو مالكها حقيقة، ولكنه كرما منه وتفضلا قال لنا أنا أشتريها منكم، فقلنا قبلنا. إذا ما مقتضى ذلك؟ ليس من حقي أن أري بهذه العين ما لا يرضي مالكها، أصبح ماذا؟ سارق. تماما لو أنت عندك سيارة وأوقفتها ونزلت تشتري شيئا، فجاء رجل آخر ركب في السيارة وذهب بها، في عرف الناس كلهم ماذا يقال عن هذا الإنسان؟ سارق، لأنه أخذ ما لا يملك. طب أنت بعت، فلماذا تتصرف فيما لا تملك بعد أن بعت؟ وأنت قبلت هذا العقد لأنك قلت أنا مؤمن إن الله اشترى، فملك ربك ما بعته له، والله أوفى الأوفياء، والله ليس من شأنه الغدر مع عباده، وليس من شأنه الخلف فيما وعد. ما هو وعده؟ بأن لهم الجنة، الجنة. ولذلك وسلم كما قلت في الدرس الماضي في بيعة العقبة، يا رسول الله ماذا أطلب لربك ولنفسك؟ لربي أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم. قالوا يا رسول الله ماذا لنا؟ إن وفينا ما الذي لنا؟ قال لكم الجنة، لكم الجنة. ماذا قالوا؟ قالوا قبلنا، ربح البيع، أدركوا أنه بيع، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، ما نقبل التراجع عن هذا العقد، وصدقوا، والله زكاهم بذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما يروغون روغانك فعلا. فإذا لا تسفكون دماءكم، من هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل هو ماذا؟ وأنهم لا يسفكون دماءهم. طب لا تسفكون دماءكم، قلنا الآن بعد حق الرب حق الخلق، حق الخلق، لأن تسفكون دماءكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا المعنى الذي عليه جمهور المفسرين. ومن المفسرين من قال أنه على ظاهره لا تسفكون دماءكم أي لا تقتلوا أنفسكم، والقتل للنفس من قال بأن المعنى هذا قالوا على معنيين، لا تسفكون دماءكم لا تقتلوا أنفسكم بمعنى أن تنتحروا، أو المعنى الثاني أنكم تفعلوا من قتل غيركم بالتعدي ما يكون سببا في إقامة القصاص عليكم فتقتلوا أنفسكم، فتكون أنتم الذين تسببتم في قتل أنفسكم حين قتلتم غيركم فأقيم عليكم حد القصاص بقتل أنفسكم. لا تسفكون دماءكم، والدم لأنه وجوده رمز لوجود الحياة وجريانه، وخروجه رمز كذلك لفقد الحياة. لا تسفكون دماءكم، إذن النهي بالتعدي. طيب من المخاطب بذلك؟ قلنا بنو إسرائيل. هل المخاطب السابقين من الآباء الذين كانوا على زمن موسى صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الأنبياء، أو المخاطبين بهذا الخطاب الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمهور المفسرين أن المخاطبين بذلك هم من كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كانوا؟ ما الذي فعلوا؟ قلنا في دروس ماضية أن ثلاث قبائل من اليهود وفدت إلى المدينة، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. وكان المدينة يسكنها قبائل من العرب من أكبرهم الأوس والخزرج، فتحالفت هذه القبائل مع من اليهود مع قبائل العرب، فتحالف بنو قريظة مع الأوس، وتحالف بنو النضير مع الخزرج، صاروا حلفاء لهم بمعنى أنهم معهم في الحرب والسلم. فكان يختلف الأوس والخزرج، وتثور بينهم ثائرة الخلاف، فتقوم المعركة بينهم، فيقتتل الأوس والخزرج، فينضم حلفاء الأوس بنو قريظة إلى معهم، وينضم بنو النضير مع الخزرج ويقاتلون معهم، فإذا تقابلوا فيكون يقتل اليهودي اليهودية. فيقول الله عز وجل: أنتم نهيتم عن هذا، لا تسفكون دماءكم، وأحيانا يغلب فئة فتضطر الفئة الأخرى أن تطردها من مكانها وتأخذ مكانها، فيستلزم أن يخرج اليهودي اليهودية من داره، وقد نهوا عن ذلك. ويترتب على ذلك أن يعلو المنتصر على المهزوم، وقد نهوا عن ذلك. ويترتب عليه أن يؤخذ من المغلوب أسرى، وقد أمروا بأن يفكوا العاني الأسير. فأمروا بأربعة أشياء: أن لا يسفكون دماءهم، وأن لا يخرجون أنفسهم من ديارهم، وأن لا يعلو بعضهم على بعض، وأن يفدوا الأسير منهم. أربع، فثلاثة خالفوها، ثلاثة أرباع الأوامر في حقوق الإنسان، وأدوا واحدة بعد ما قتلوا وأخرجوا وأظهروا العلو بعضهم على بعض، يأتون إذا وجدوا الأسير يريدون أن يفدوه بماله، فيقول الله لهم معاتبا ينعى عليهم عدم القيام بالواجب بحقه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ واضح إذن معنى الآية: ولا تسفكون دماء. إذن يكون على قول أن المخاطب هم الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا فعلهم الذي كان بينهم. فدخلوا في الحلم فأصبح بعضهم يقاتل بعضا مع أنهم على دين واحد، ولكنهم دخلوا في هذا الحلم. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. سماها ديارهم، وإن كانت هي ديار من أخذت منه، ولكن كأنه يقول: وكذلك تسفكون دماءكم وهم سفكوا دم إخوانهم، كأنه يقول أن الأمة الواحدة هي كالنفس الواحدة، وأنكم إن كنتم مؤمنين بالتوراة فإن التوراة تقول أنكم كالنفس الواحد، فمن قتل أخاه كأنما قتل نفسه، ومن أخرج أخاه من داره فكأنما أخرج أهله ونفسه من داره. وهذه أمور أيضا أمرنا نحن بها، نهينا أن يقتل بعضنا بعضا. سلم يقول: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أمرنا بالإحسان إلى الجيران، والله امتدح الأنصار بماذا؟ بهذا الإيواء وإسكان المهاجرين في دورهم، فكان الرجل يقسم داره بينه وبين أخيه المهاجر. والذين آووا ونصروا أو إذا احتضنوا المهاجرين في دورهم. فإذا هذا أمر أمرنا به كما هم أمروا به، والله أخبر في القرآن ونعى في هذه الآيات أنهم ما قاموا بما أوجبه عليهم في ذلك الميثاق. وها نحن قد أمرنا وأخذ علينا العهد والميثاق في كتاب ربنا جل جلاله، فلذلك لا بد أن نلتزم ولا نتأسى. عرف ليس بين الناس بين أحد وبين ربه واسطة، فإن هؤلاء عندما لم يقوموا بهذا الميثاق توعدهم الله عز وجل بماذا؟ توعدهم الله في الدنيا بالخزي الذل، وتوعدهم في الآخرة بالعذاب الأليم. وهذا ما ذكره جل جلاله في الآية الثانية: إذن لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الدار سميت الدار دارا لدورانها على من يسكن فيها، سميت الدار دار لدورانها أنها تحيط بسكانها. ودياركم، دياركم جمع دار، والمقصود به أي البيت الذي يبنى للمقامة، يعني للإقامة الدائمة، وليست الديار تطلق على المكان الذي يبنى للارتحال. واضح؟ فالديار بلغة العرب تطلق على الدور التي تبنى للإقامة الدائمة، لا على الدور التي قد تبنى للارتحال. قد يكون في طريقه فيعني ينزل ليرتاح، فقد يبني ما هو على هيئة دار لكنه مؤقت، هذه لا تسمى دياره. وإنما الديار تطلق على المبنى والمكان الذي يبنى لأجل الإقامة الدائمة لهذا الإنسان وأهله فيه. ولا تخرجون أنفسكم، والنفس سميت النفس نفسا لنفاستها، فهي أغلى ما في هذا الإنسان، وهي الجزء المكلف المسؤول الذي حمل الأمانة. عرف النفس، والحساب سوف يكون على النفس للنفس، والعذاب أول ما يقع على النفس، فلذلك هي الجزء الأشرف في هذا الإنسان نفسه، والعقل أحد مقومات هذه النفس. فلذلك أنفسكم، إذن كما قلنا يعني قال دماءكم وأنفسكم ودياركم، مع أن الدماء دماء الآخرين، والأنفس أنفس الآخرين، والدور دور الآخرين، ولكن تحريكا لهم حتى يستبصروا بشاعة ما فعلوا، وعل ذلك أن يكون سببا في رجوعهم. واضح أن هذا الخطاب بهذه الطريقة ليدرك المخاطبون شناعة ما فعل، وحتى يكون ذلك بإدراكه سببا في رجوعهم إلى طريق الحق والهدى، وأيضا فيه تنبيه وتحذير لنا أهل الإيمان ألا نفعل فعلهم، وألا نسلك طريقهم، وألا نكون بهذا السفه وبقلة العقل عندما نفعل مثل ما فعلوا. ولكن الأمة كم قد وقعت وأخطأت في هذا الباب، والفتن أكبر دليل على ذلك. لا تسفكون دماء ولا تخرجون أنفسكم، إذا عرفنا حق النفس وعرفنا حق الجوار الإكرام بهذا الجار، أن يصبر الإنسان على جاره ولو آذاه، أن تصبر وأن تتحمل من جارك إن جاءك منه أذى، ولا يكون الأذى منك لجارك، لا تقابله بالأذى، وإن جاءك منه الأذى أن تصبر وأن تتحمل. وكم جاءت الأحاديث مبينة الأحكام في حق الجوار، وبينت ما هو واجب هذا الجار وحقه عليه. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي أنه عندما أخذ عليكم هذا الميثاق أقررتم، والإقرار قضاء يعتبر أعلى صيغ القبول. أعلى صيغة في القبول أن تقول أقر، أقر، وهو يعبر عن ماذا؟ عن عدم الإكراه وعن القبول برضا نفس وقناعة. إقرار ثم أقررت وأنتم تشهدون، وأنتم تشهدون، طبعا أنتم تشهدون، إذا قلنا من قال الميثاق أخذ على الآباء فيقولون الإقرار كان من الآباء والشهادة من الأحفاد على أن الإقرار قد أخذ على الآباء، ومن قال أن ذلك كان كله خطاب للأحفاد الذين كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أقررتم وشهادتهم، يكون المقصود تأكيد للإقرار. قال أهل التفسير في هذه الآية معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مما يعني كان يعني يحتج به على بني إسرائيل في صدقه صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالوا لأن هذا مما أخفاه علماء بنو إسرائيل ولم يظهروه أنه مكتوب عندهم في التوراة، فهو مما غيروه وبدلوه وأخفوا هذا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده التوراة وما قرأ التوراة ولا يعرف القراءة والكتابة، فكونه يخبر أن هذا موجود عندهم إذن كأنه يقال يا بني إسرائيل أنتم تعلمون أن هذا النبي هو ما قرأ التوراة، وما أنتم تكلمتم بأن هذا موجود، بل الذي أظهرتموه وادعيتم أنه في التوراة هو غير الحقيقة التي هي فيها، فكونه أخبر عن حقيقة الأمر فيدل على أن الذي أخبره هو الله جل جلاله، إذن هو نبي حق مرسل من عند الله عز وجل. ولكنهم لم يقابلوا هذا الأمر وهذه الآية بالتصديق، بل للأسف قابلوها بالتكذيب، وهو أيضا ينضم على الأسباب التي لأجلها قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون، وهذه أفعالهم تخبرهم عن حقيقة شيء موجود هم قد قرأوه واطلعوا عليه، وهم الذين حرفوه وهم الذين أخفوه ولم يظهروه، وأنت تخبرهم عن هذا الأمر ثم بعد ذلك لا يصدقونك ويقابلونك بهذا الجحود. إذن يا محمد لا تطمع في إيمانهم، ويا أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه لا تطمعون في إيمانهم، وهذا حاله. فإذن يقول هذا من الأمور التي قامت بها الحجة على أهل الكتاب، وأيضا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول. فإذن هذه دلتنا على هذه المعاني، وكما قلنا أسس لذلك الأمر العظيم الدين المشترك فيما يتعلق في شأن هذا الإنسان وكرامته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن ييسر أمرنا إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.